الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل وعلا جل وعلا جل وعلا جل وعلا
جل وعلا جل وعلا
وصلنا إلى نتيجة ومرمتان بالكتاب، لنا النتيجتين وش هم؟ عبارة عن توحيد العمل في الواقع. يقول الشيخ المصباح أنه من يؤمن على المستوى النظري بالتوحيد في الفعل، بعد قرات التوحيد كلها، يعني توحيد الذات، توحيد الأسماء والصفات، توحيد الفعل، فإنه لابد أن ينتج عنه على مستوى العمل، أن يكون يوحد الله سبحانه وتعالى عمليا بأعماله. نتيجة التوحيد النظري هي عبارة عن التوحيد في الأعمال. زين، الشيخ مصباح هنا يذكر أن كذا مرتبة من مراتب التوحيد العملي، يعني أهم الأقسام أو المراتب اللي يدرسونها في التوحيد العملي، أول قسم هو التوحيد في العبادة. التوحيد في العبادة يعني أن لا يعبد إلا الله، لا معبود إلا الله سبحانه وتعالى. وفي البعض في التوحيد العملي ما يدرس فيه إلا التوحيد في العبادة، وكأنما الأعمال هي كلها عبادات تصدر من الإنسان لله. فأن يؤمن ويوحد الله سبحانه وتعالى حق توحيده، زين، فإنه حتما على مستوى السلوك لا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. بعد عند التوحيد في العبودية يقسمون بعد إلى أقسام، يعني أهم الأقسام والأبعاد، أبعاد التوحيد في العبودية أو في العبادة. قبل أن ننتقل إلى الأبعاد نذكر شبهة عادة يذكرونها في التوحيد في العبادة. إحنا نقول لا معبود إلا الله، ولكن في نفس الوقت وش نسوي؟ نتوسل بالصالحين والأولياء، صحيح؟ فهل هذا يعتبر عبادة؟ ما هي حقيقة العبادة؟ وش هي حقيقة العبادة؟ وش مقصود بالعبادة؟ نعم، طاعة، وبعد خضوع. إذا العبادة هي خضوع، ولكن ليس كل خضوع هو عبادة. زين، الخضوع مع الاعتقاد بأن هذا المخضوع له هو المؤثر المستقل، هو اللي أثر في حياتنا. ولذلك لما عبدوا الشمس والقمر وعلى التاريخ، على مر التاريخ عبدوا الأصنام، لو أنت اعتقادهم بأنهم يأثرون في حياتهم، لهم أثر في الخير والشر، زين، يضرون ينفعون، خلاص. إذا العبادة ليست مطلق الخضوع، مو أي علامة من علامات الخضوع، زي مثلا السجود، زي عادة يكون هالأمثلة، صح؟ إن مثلا أبوي يوسف عليه السلام سجدوا إلى بعد ما تبين لنا الحق مع يوسف عليه السلام، تبينت ولايته وعظمته، سجدوا له، صح؟ مذكور في القرآن مثلا الملائكة سجدت لآدم، فهل مطلق السجود؟ سجود نوع من أنواع الخضوع، زين؟ هل السجود اللي هو علامة على الخضوع أو الخضوع بشكل عام كل خضوع هو عبادة؟ لا، العبادة هي خضوع، لكن خضوع من نوع خاص، خضوع مع اعتقاد بتأثير الخضوع له بشكل مستقل. وفي التوسل بالصالحين، اولا ما عندنا اعتقاد بانهم يؤثرون بشكل مستقل على الله سبحانه وتعالى، بالعكس احنا نخضع لهم. لماذا؟ ونطيعهم، لاننا نعتقد بانهم اشد نص طاعه لله واشد نص خضوع لله. زين، هذه الجهه، اذا ما نعتقد بتاثيرهم المستقل وانما تاثيرهم غير مستقل متصل بالله سبحانه وتعالى. والنقطه الثانيه والمهمه، وهي هذا اذا الجهة الأولى كانت على مستوى تعريف العبادة، أصلاً ما نقوم به من أعمال من توسل وشفاعة، نحن نطلب الشفاعة منها، هذه الأعمال وش فيها؟ ما تدخل في مفهوم العبادة، أصلاً نفس المفهوم ما تشمل هذه الأعمال، زين؟ من جهة ثانية على المستوى التصديقي، يعني هذا في البعد التصوري، زين؟ في البعد التصديقي، نحن مأمورين بالتوسل بهم. الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتوسل بالأسباب والمسببات، نأخذ بكل ما يوصل له سبحانه وتعالى، مأمورين بطاعتهم، وهم عليهم السلام مأمورين بأن يستغفرون لي أتباعهم، يستغفرون لأتباعهم، يساعدونهم، يهدونهم، هم أصلا أصلهم جاءت إلى هدفهم الهداية والأخذ بأيدي الناس. زين؟ إذا على مستوى التصديق مو بس إنه ما يخالف العبادة، وإنما إحنا مأمورين بهذا العمل، وهم مأمورين بالاستجابة للناس ومساعدة الناس وهداية الناس والشفاعة لهم. أريد شوف مصطلح يذكر السبب، يذكر ثلاث أسباب كلها أسباب تربوية، يعني ترجع إلى هداية وإرشاد الإنسان، قلناهم في الحصة اللي راحت. السبب الأول يرجع إلى أن هالإنسان يحتاج إلى نموذج حتى يتصل بالله سبحانه وتعالى ويعبد الله حق عبادته، يحتاج إلى نموذج، يحتاج إلى عابد كامل واصل، حتى ما يحتاج الإنسان على الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ما أعطيت نماذج ناس وصلت. زين؟ فكان هؤلاء الأولياء الصالحين نماذج إلى العباد الكمال لله سبحانه وتعالى. هذا من جهة من؟ من جهة العابد نفسه، من جهة المعصوم الولي الصالح. من جهة الإنسان يقول الشيخ صح، حتى هالإنسان يدرك بأن مهما وصل من مستوى راقي في العبادة إلا هناك من هو أرقى منه وأعلى منه من الأولياء الصالحين، فما يصاب بالغرور لسه ما وصل إلى من مرتبة في العبادة. زين؟ النقطة الثالثة نقطة تشجيعية، يعني حتى إذا شاف في أرفع منه يعني يتشجع على في مراتب أرقى ولازم يطمع فيها ويطمع في الوصول إلها، وإنه في ممكن إن إحنا نوصل لأن في أولياء غيرنا كما كانوا من الوصول. ممكن في أحد يستشكل يسأل، هذا مو موجود في الكتاب، بعض الكتب تذكر الإشكال يقول لا، وحين أكثر عارف أن بهذا المعصومين صحيح؟ الأئمة عليه السلام معصومين، وصلوا لأنهم معصومين. نقول لنا القرآن رد هذا الشبهة في قوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني هم ما وصلوا إلى المراتب في العبادة من باب عصمتهم، ما يصير لهم فضل إذا من باب عصمتهم، لأن الله عصمهم وصلوا أصلا لأنهم واصلين الله عصمهم. إن شاء الله بعدين بيجي لنا في بحث العصمة. زين، إذا العصمة مين هي سبب وصولهم إلى المراتب العالية في العبادة؟ وإنما لو صفات في ذاتهم، صفات عندهم أهلية خلتهم يوصلون، ولذلك الباب مفتوح لجميع الناس المعصوم وغير المعصوم، ما له معنى. زين، والآية تأكد على ذلك، أن لا ينبغي التأسي بالرسول الأئمة عليه السلام المعصومين عليهم السلام، لو كانت العصمة مانع من وصولنا إلى هذه المراتب لما أمرنا القرآن بالتأسي. توحيد في العبادة، في سؤال؟ هذا أول مرتبة. المرتبة الثانية بعد نشير لها الشيخ نصح في سطر، اللي هي التوحيد في الاستعانة. الاستعانة، استعانة يعني على وزن استفعال، صح؟ يعني طلب، الاستفعال دليل على الطلب. طلب ويش؟ طلب العون والمساعدة، لأن لا معين ولا مساعد إلا الله سبحانه وتعالى. هذا بعد لون من ألوان العبادة، فينا نقول كلها المراتب اللي بيذكرها الشيخ مصطفى ممكن ندرسها في توحيد العبادة. هذه المراتب ما يثبتهم ولا يستدل عليها، بس يبينهم الشيخ مصطفى، يعني بس يعدل تصوراتنا. أن توحيد في العبادة، توحيد في الاستعانة، توحيد في الطاعة، لا نطيع إلا الله سبحانه وتعالى في الولاية، هذا من قبل. هذا طبعاً توحيد في الطاعة، يقول الشيخ مصطفى إنها فرع من فروع حاكمية الله سبحانه وتعالى. إذا آمنا بأن لا مالك إلا الله ولا مشرع ولا حاكم إلا الله سبحانه وتعالى، فحكماً ينبغي أن تكون الطاعة المطلقة له سبحانه. والتوحيد في المحبة، إذا على مستوى الأعمال وعلى مستوى المشاعر والعواطف لا بد أن تكون بعد لا محبوب إلا الله، يعني حتى على مستوى العواطف المفترض يديرها الإنسان بحيث إنه تنسجم مع ما يعتقد به. التوحيد والتوحيد في التوكل خمس مراحل أو خمس أبعاد: التوحيد في العبادة، الاستعانة، الطاعة، المحبة والتوكل. توكل على الله يعني يعيش الإنسان حالة بين الخوف والرجاء، يخاف من بعض الأسباب، يترجى حصول بعض الأسباب، ولكن في كل الحالات في حركته يتوكل على الله سبحانه وتعالى. يتوكل ولا يتآكل، يعني زي ما يقول أمير المؤمنين عليه السلام لما مر على جماعة شاف إن الكل يشتغل في مزرعته وفي جماعة قاعدين، فقالوا وش تسوون، وش قاعد تسوون إنك كلها تشتغل في النهار وقت العمل؟ فقالوا احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى. فقالوا هذا مو توكل وإنما تآكل. تآكل يعني وشو؟ يعني تأكلون من أموال الناس بدون جهد وبدون جد، وتفكرون لا هذه زين. توكل يعني نحن نتحرك في بعدين له الخوف والرجاء، لأن نخاف من بعض الأسباب، نترجى حصول بعض الأسباب، ولكن هالخوف والرجاء ما يوقفنا على الحركة ويخلينا ننتظر فرج الله سبحانه وتعالى. لا، نأخذ الأسباب والمسببات ونتحرك ضمن ما يقع علينا، سواء مما نخافه أو ما يقع علينا مما نتمنى نترجى، وكله بعين الله سبحانه وتعالى، كله بفضل الله سبحانه وتعالى. هذه أبعاد التوحيد العملي. إلا من يؤمن بأنه لا فاعل إلا الله، لابد أن تظهر فيه، تبين عليه في عبادته، في تعامله، في حركته، يظهر عليه توكله واستعانته بالله سبحانه وتعالى، طاعته لله. هالشكل نصير خلصنا الدرس. في سؤال؟ اذكرني عند هذا فعلا بيقول في الأزمة. طبعا كل هذول يرد عليهم إشكال واحد اللي هو هل يمكن أن احنا مثلا إذا مثلا أنا حبيتهم شهيد وتعاملت معاها ورحيت معاها، هذا يعتبر مخالف للتوحيد في المحبة أو لا؟ إذا أنا اعتمدت على أحد أو استعنت بأحد، هل هذا يخالف العبادة؟ لأن إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة يعني لون من ألوان العبادة، صحيح؟ أثر من آثار العبادة. لا يعبد غير لا ما يعبد إلا الله سبحانه وتعالى قطعا ما يستعين بغير الله. زين، كلها يرد عليها من الإشكال إنه أولاً المتكلمين عالجوا بهالطريقة، يعني إنه وش هو الإشكال الأول؟ إنه إذا استعان الإنسان بغير الله سبحانه وتعالى بحياتنا الاجتماعية، إحنا نستعين بعضنا بعض، نحب بعضنا بعض، زين، هل يعتبر في عرض محبة الله وفي عرض الاستعانة بالله؟ المتكلمين يقولون إنه في إذن إلهي تكويني، إنه على الأسبوع اللي راح فات، وش يعني الإذن التكويني؟ يعني العالم قائم على الأسباب والمسببات. وبعد غيره إن إحنا مأمورين بأن نحب بعضنا بعض عشان نقدر نقيم حياة اجتماعية. إذا هذا مو في عرض التوحيد في المحبة، ولا في عرض التوحيد في الاستعانة، وإنما مكمل إله. يعني إحنا مأمورين بإذن الله سبحانه وتعالى إن نتعامل مع بعض بهالطريقة. لكن بعدين بيقول إن شاء الله، هذا كلام المتكلمين لهم رأي قصتنا بيوسف، والفلاسفة لهم جواب ثاني. خلاص، هي اللي في أسرة الأنبياء. اثنين، في بحث مكمل لبحث التوحيد، وهو إذا قلنا الحين لا معبود إلا الله، لا فاعل إلا الله، معناته إن ما في مؤثر مستقل إلا الله سبحانه وتعالى، صح؟ مباشرة يعلمون السؤال وفعل الإنسان، هل الإنسان هو الذي يفعل بشكل مستقل؟ يعني حي مثلا لو بشيل الكاس، هل أنا اللي أشيله أو الله سبحانه وتعالى يشيله وأنا فقط معد حقه؟ هذه المسألة بحثها في علم الكلام تحت عنوان الجبر والاختيار. يقولون هل إلنا، طبعا في البداية ما كان إحنا الإمامية ما عندنا مشكلة فيه، لكن كانت المشكلة عند في أثناء قال إن إذا قدر أن الإنسان هو اللي يفعل الأفعال، يعني هو اللي يقدر هو مصدر الفعل، إذا كان الإنسان هو مصدر الفعل فإحنا وش سوينا؟ أخرجنا الإنسان عن سلطان الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو مصدر كل فعل، يعني هو المصدر المستقل، فالإنسان تصدر منه روائح، لأن هذه الروائح أيضا الله سبحانه وتعالى هو مصدرها أو لا. إذا قلنا بذلك فيصير الله سبحانه وتعالى وش فيه؟ ينفع يصير إله؟ لا، لأن يعني الإله غير ما يصير عنا الروائح، كل خير من الإله. واجب الوجود معناته بسيط، الحقيقة كل الكمالات، صح؟ إذا إذا كان في نقائص تصدر منه إذا هذا ليس بإله، فيخالف التوحيد في الألوهية. زين؟ إذا قالوا بأن الله سبحانه وتعالى هو المصدر، لو إيش؟ مصدر كل فعل. قالوا لأن إذا قلنا أن الإنسان هو المصدر، زين؟ إذا قلنا أن الله سبحانه وتعالى هو المصدر، مصدر كل فعل، عندنا مشكلة في توحيد الألوهية. يعني القبائح تصير واحدة، وبعد حتى بغض النظر عن القبائح كان عندنا مشكلة في الأهل الإلهي، لأن كيف الله يصدر الفعل ويعاقب الإنسان على هذا الفعل؟ وفي عندنا بعد مشكلة كويس في فلسفة السلطة، الغرض من السلطة، لأن وش الفائدة أن الله سبحانه وتعالى يصدق ناس بعدين هو يصدق الفعل ويعاقب الناس على هذا الفعل؟ وفي عندنا مشكلة بعد في غير من انتقاض فلسفة الخلقة أو الغرض من الخلقة، بعثة الأنبياء تصير عبث. دي اللي يقولون أن الله سبحانه وتعالى هو الفاعل الوضع يسمونه بالجبر وجبر. من اللي يقولون بأن الإنسان هو الفاعل الوضع في أفعاله يسمونه بالمفوضة. وش يعني مفوضة؟ يعني إنه هو فوض الله سبحانه وتعالى الأفعال الإنسان له، صار الإنسان مفوض عنده تفويض. يعني وش عنده تفويض؟ يعني يفعل ما يشاء خارج عن سلطان الله سبحانه وتعالى، خارج عن قدرة الله سبحانه وتعالى. زين؟ في المقابل ليقول بأن الإنسان مختار، وهم الإمامية. الاختيار عند الإمامية ينسجم مع قدرة الله وينسجم مع توحيد في الألوهية. قبل أن ندخل في تبيين الاختيار خلنا نشوف الشيخ مصطفى قبل شو ذكرناها الحين، أن القول بالجبر، بس عشان نرتب الأفكار، آثار القول بالجبر. كم صارت آخر قول بجبر فيهنها؟ لو قلنا بأن الله سبحانه وتعالى هو مصدر الفعل والإنسان مجبور على فعله، كم؟ والشيء يراك تعرف الألوهية بعد بعثة الأنبياء، فلسفة الصلبة، والعدل الإلهي. خلاص طبعا مش أسباب القول بالجبر، لو أن احنا بحثنا في هذه المسألة إن الشيخ نصوح ذكرها باختصار في رسالة حق الشيخ السبحاني عنوان الجبر والاختيار، زين رسالة عنوان الجبر والاختيار للشيخ السبحاني، هم واحد تاريخ الجبر إنه أصلا من زمن الجاهلية كانت منتشرة عندها مسألة الإنسان مجبور على الفعل. مسألة الجبر ما هي مسألة نشأت بعد الإسلام، وإنما مسألة من الجاهلية موجودة في يعني العالم. وبعد الإسلام طبعا كان في لها جذور مسبقة، وكان فيها بعد جذور زي ما يقول الشيخ صباح إحنا في الكتاب يقول في لها جذور سياسية، يعني زي مثلا معاوية لما سألوه ليش سويت هالشكل في أمير المؤمنين عليه السلام، في حسن، في فقال إن شاء الله سبحانه وتعالى أن أكون أنا الأمير، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن تقع هذه الأمور، يعني وإيش أرجعها إلى الله سبحانه وتعالى هو اللي نبغى الأفعال، نحن لسنا إلا دوار ومحل فعل الله لما يقولون الأشاعر. أما أثر القول بالتفويض اللي يقول الله سبحانه وتعالى فوض إلى الإنسان أثرها، أهم أثر هذا عبارة عن عندما نقول بالتفويض نقع فيه مشكلة فيه. نعم سلطان الله، خروج الإنسان عن سلطان الله سبحانه وتعالى هذه النقطة. نقطة ثانية تكذيب الآيات والروايات التي تتكلم عن اختيار الإنسان، وإلى الإنسان لا يمكن أن يخرج عن سلطان الله، أعطي الله سبحانه إذا وأردت أن تحصل له فخرج عن سلطانه. يعني روايات كثيرة وآيات القرآن تدل على أن الإنسان مختار لله نجدين مكفرا وإيمان بقوة. إذا من يقول به أن الإنسان مفوض إلى أمره وخارج عن سلطان الله سبحانه وتعالى فهذا مخالف إلى آيات كثيرة تدل على أن الإنسان لم يفوض له أمره وليس خارج عن سلطان الله سبحانه وتعالى. طبعا في آيات في المقابل يستفاد منها أن يهدي الله من يشاء، مثلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا يدل على غيره، يدل على أن الله سبحانه وتعالى هو من يتحكم بمصير الإنسان. كيف نعالجها؟ قبل أن ندخل في الشبهات خلنا نبين معنى الاختيار، زين وبعدها نتكلم عن هذه الشبهات. إذا في عندنا مجموعة من الآيات القرآنية تدل على أن الإنسان لغير مفوض له أمره وأنه مختار، زين ولكن في آيات تدل على تدعم قول الأشاعرة، في آيات تدعم قول المجبرة بالتفويض. فكيف نعالج هذه الآيات القرآنية؟ خلنا أول شيء نبين من يقول بالاختيار وش يقصد، وش الدليل على الاختيار؟ اي هذه الايه بعد الحين قلنا الايات القرانيه في ايات تدعم كل راي من الاراء، نشوف دليل عقلي او دليل شاهد تنبيهي. الحين انتي لما انا تكتبين تحسين مش انتي اللي تكتبين، انتي اللي تكتبين والله في احد يحرك تكتبين، كيف تعرفين انتي اللي تكتبين؟ نعم بإذن الله. بس يعني إذا الإرادة عند الإنسان وش فيها؟ ذاتية. إرادة الإنسان ذاتية، يعني وش يعني بإرادة الإنسان وإحنا نشعر حضوريا، يعني إحنا حين إرادتنا حاضرة عندنا، لذلك ما حد يشك إنه هو شيء يرضي الحين. يعني حين أنا أشرب ماي ما حد يشك إن أنا متعلق الإرادة وأشرب، لأن الإرادة حاضرة عند الإنسان، يعني بها علم حضوري. زين، وش يبغي، وش يشتهي، إلى وش يميل، وش يحب، وش يكره، هذه كلها مشاعر حضورية عند الإنسان تتعلق بإرادته. زين، إذا الاختيار يعني وش بختار؟ وش الفرق بين الاختيار والإرادة؟ الاختيار يعني إنه في أكثر من خيار، بعدين ما أريد أحد منهم، صح؟ لما أقرر أو هني مترجمينهم التصميم على العمل هي بالإرادة، لما أتخذ قرار أريد أحد الخيارات هذا معنى الإرادة. إذا الإرادة تتعلق بخيار من الخيارات، الاختيار يعني أنه في عدة خيارات والإنسان قادر على اختيار أحدها بدون ما يكون في ضغط أو يكون في عوامل خارجية تأثر عليه. زين، هذا تعريف مبدئي حق الاختيار والإرادة. إذا الاختيار إنه يكون في عندنا عدة عوامل، نقول الإنسان مختار، وش يعني مختار؟ يعني قادر على اختيار أحد الخيارات الموجودة عنده. زين، إذا اختار واحد نقول أراد هذا يتعلق بالإرادة. زين، إذا كون الإنسان مختار هذا بديهية. ليش بديهية؟ تذكرون في الدروس الأولى، في الدرس الأول أخذنا للبداية عدة معاني. بديهية لأن ندركها بالعلم الحضوري في كل شيء. زين، بديهي يعني ما نحتاج للاستدلال على أن الإنسان مختار. الإنسان بالحضور يعني اختياره حاضر عنده، مجرد ما يكون عنده عدة خيارات. مثلا اليوم الصبح أنا أي الحوزة، وممكن نعرف مكان معين مثلا قبل الحوزة أو بدل الحوزة، وممكن أقعد في البيت أصلا ما أطلع. زين، إذا عندي عدة خيارات. لما الإنسان مختار، وش يعني مختار؟ يعني يدرك هذه الخيارات حاضرة عندي ويدرك بأنه قادر على اختيار واحد منها. زين، هذا معنى صارت كم الحين؟ خلص الوقت؟ لا باقي ربع ساعة. هذا معنى الاختيار، خلاص؟ بعدين الشيء الصحيح هو المقدمات، بتفيدنا في ويش؟ بتفيدنا في حل الشبهات. إذا مسألة الاختيار مسألة بديهية، بتحل الشعور، أنا مجرد ما أتأمل فيها بالقطع الإنسان لا مجبور ولا مفوض إلا، لأنه ليش مو مفوض إلا؟ فممكن يقولون لي أحيانا صار شيء مو يطيح، صحيح؟ بينما مثلا شيء يقول قبل كم يوم أقول مثلا ما في بدري، لكن ما أقدر وش صار ما أقدر. إذا أحيانا نختار شيء ما يطيح، ليش؟ لأن ندرك أن إحنا مو مستقلين، مو مفوض إلا أمر، إنسان مفوض إلى أمر كان ما يقدر شيء يصير، تصير العوامل اللي تؤثر على تحقق العمل بيده، مفوض إلى أمر. لكن من هنا بقى إحنا مو مجبورين على أمر بنصف، مو مفوض إلى أمر. زين، هذه نقطة. النقطة الثانية إن الإنسان كيف يختار؟ زين، يقول الشيخ الصح كيف يحقق اختيار الإنسان؟ يقول الإنسان عنده في مقدمات الشيء مصحح يقولها أنه الواقع الدولي إلا أعمال الإنسان، العمل الصادق من الإنسان. زين، هذا العمل أحيانا يكون عمل يقدر الإنسان يبدع وأحيانا لا، هو مضطر عليه. في أعمال عند الاضطرارية زي ما قلت اضطرارية لما أصغر مثلا ترفض مثلا تعلم أن الأعمال الاضطرارية وعيدة الإنسان وقت الجو. لكن في أعمال مش فيها اختيارية. كلامنا في الأعمال الاختيارية زي مثلا في حضرت يقوم يقعد في مشكلاتي ويسوي إلى كلامنا في الأعمال الاختيارية. الأعمال الاختيارية مشكورة كويس، كيف يختار الإنسان العمل اللي يقدر يختاره؟ مو على الاضطرار، الاضطرار خارج عن البحث. على الاختيار وش مقوراته؟ يقول الشيخ صح لنا الإنسان يتحرك على أساس دوافع. الميول في دافع الحركة يميز ورغبة تدفع إلى الحركة تجاه حالة معينة. يختار أحد الخيارات. الدوافع وش هي على نوعين. أحيانا تكون الدوافع غريزية وأحيانا تكون الدوافع عقلية. الدوافع الغريزية زي وش؟ زي مثلا لكن يلا فلان يحصل غريزة تتحرك إلى الأكل. جوعان ولا عطشان يشرب غريزة تتحرك إلى الأكل. بعدها غريزة هذا غريزة هذا دوافع وش فيها؟ وفي عندنا دوافع وش فيها؟ يعني وش غريزية؟ مش كنت معانا حتى الحيوانات. في عندنا دوافع عقلية. الدوافع العقلية زي مثلا في مسألة مفاهمة هي ضيفة ما أحبها. هذا دوافع عقلي. زين؟ يبغى يوصل إلى كمال معين فيروح مثلا يقلل أكله، يقلل نومه، وش يسوي؟ يبغى يوصل إذا هذا دافع وش فيه؟ عقلي يدرك إذا في كمال معين لو كان يوصل إليها ويحتاج إلى إلى يرتب وضعه وضع البدني، وضع المادي، وضع الفريسي حتى يقدر يوصل للكمال. هذا الواقع عقلي. أنا أقلنا إذا دوافع الإنسان مختلفة وتأثر على اختيار. النقطة الثانية إذا هذا الدوافع إشارة وش؟ تضاد. هذه الدوافع في حالة تضاد وتضارب مستمر. يعني كثير من الدوافع الغريزية تخالف دوافعنا العقلية. فالإنسان يحتاج إلى أن ما يكون مرتاح في اختياره. اختياره بين الخيارات الكثيرة صعب. زين يحتاج الانسان لانه وش يسوي؟ يوازن بين الدوافع ويقدم الاحسن لها، يشوف وشو يحدد هدف مقصده على اساس يقدر ايش يختار. اذا عمليه الاختيار صعبه مو سهله، وعلى ذلك احيانا تكون الانسان لما تقول لو انت انا الخيارات تصير صعبه يبغى يحسن من خياره، لكن الخيارات مش فينا تضاد مع بعضها بعض، ما يقدر يحسب كل الخيارات اللي يقارن كل واحد، لازم يقدم بعضها ويتخلى ويستغني عن بعضها الآخر. زين إذا عملية الاختيار صعبة ما هي سهلة لأن دوافع الإنسان متضادة. النقطة الثالثة اللي ذكرها الشيخ مصباح أن الناس تختلف في قدرتها على مواجهة هذا التضاد بين الدوافع. يعني في ناس تكون الرؤية عندهم واضحة، هدفهم واضح، فيسهل عليهم الاستغناء عن بعض الاحتياجات اللي تدفع لها الغريزة مثلاً أو العقل. زين؟ في سبيل احتياجات أرفع، فيتحملون بعض الآلام في سبيل دوافع أرفع مثلاً. تكون عندهم صورة واضحة، تكون عندهم قدرة على التحمل والصبر والاستغناء. وفي ناس لا، قدرتهم على مواجهة التضاد بين الدوافع أقل، فيصير صعب عليهم أن يستغنون عن بعض الاحتياجات. زين؟ إذا الإنسان في حالة اختياره يمر بمعركة داخلية بين ميوله، وأن هذه الميول مختلفة، في عندنا ميول غريزية، ميول عقلية، خلاص. وهذا يعني هل الوضع اللي يعيشه ممكن أنه يخليه يفكر بأنه وهو مضطر، في حين أنه لا ما تختلف عنه القدرة، ولكن قدرة الناس تختلف لها مراتب مشككة القدرة على مواجهة هذه الدوافع. وهذه القدرة هي اللي نسميها الإرادة. يعني وش يبقى واحد منهم؟ الإرادة الحرة. تبقى الإرادة حرة ولكنها ضعيفة في البعض وشديدة في البعض الآخر. بعض الناس إرادتهم ضعيفة ولكنها حرة. وش يعني حرة؟ يعني يقدر يختار ولكن يحتاج إلى تقوية إرادته، يحتاج إلى تنميتها حتى يقدر يوازن بين الدوافع الموجودة عنده ويختار أحسنها له وأنسبها. زين، وبعض الناس إرادتهم قوية، لكن الإرادة في كل الأحوال، إرادة الإنسان حرة، عنده حرية. أصلاً الإنسان مخلوق بالعلم والقدرة والإرادة. الإرادة مكونة من المكونات الذاتية في الإنسان، قلنا من شوي. لكن بسبب صعوبة عملية الاختيار، ممكن أن يتصور البعض أن الإنسان وش فيه؟ مجبور، بدلاً من إرادة ضعيفة، يحس نفسه مضطر على اختيار بعض الخيارات اللي يمكن مقتنع فيها ما تناسبه، فيقع في شوفها في مقابل البديهة. يقول أن أنا مجبور، في حين أن الإرادة واضحة أنها مكونة من المكونات الأساسية البديهية للإنسان، والإنسان يدرك بالحضور أنه مختار. زين، الحين نشوف الشبهات، الشبهات المجبرة، قايل المجبر. أول شبهة هي شبهة علماء الناس التربويين، قالوا أن الإنسان شخصية تتأثر بعوامل أثبتتها التجربة وأثبتتها وأيضاً دعمتها الآراء والرواية، وهي شو عوامل المؤثرة الشخصية؟ الوراثة، البيئة، و البيئة التربية، البيئة التربية المحيط والثقافة، الثقافة الاجتماعية. وش الفرق بين التربية والثقافة؟ التربية بعد شيء مختلف، التربية يعني مثلا اللي يدرس في الجامعة مثقف، اللي يدرس في الحلقة مثقف، لأنه مش عارف. إيه يعني لما يكتسب معلومات يصير مثقف. زين، وش رأيكم؟ في أحد عنده رأي ثاني يعني؟ إذا وش الثقافة؟ بعد زين، إذا الوراثة واضح صح؟ الوراثة يعني ما يتقسم. البيئة ولها تأثير. البيئة بعد واضح اللي هي طريقة التربية. الإنسان لما يعيش في بيئة مثلا لما يعيش في بيئة السعودية غير لما يعيش في بيئة إيران غير لما يعيش في بيئة لبنان، صحيح؟ البيئة تأثر على شخصيته بشكل واضح على ما فيها. أما الثقافة وش يقصدون فيها؟ يقصدون فيها مجموعة الاعتقادات اللي موجودة عند الإنسان يعتقد فيها ويدافع عنها، يعتقد فيها ويعيها، سواء هذا الاعتقاد ماخذها من البيئة، ماخذها من المدرسة، ماخذها من أي مكان، ولكن فاهمها زين، متشرب فيها ويقدر يدافع عنها. الإنسان المثقف كل عنده معلومات، الإنسان المثقف هو الواحد وما عنده من معلومات زين، ولا يجاهد ويقاتل ويدافع عشانها. خلاص يعني صارت بالنسبة إلى عقيدة، سواء كانت من الأعراف، ماخذها من المدرسة، من أي مكان. خلاص إذا هي مجموعة التصديقات التي يعيها الإنسان ويستطيع أن يدافع عنها. يعني إحنا عندنا وايد أشياء نؤمن فيها، ولكن ما نقدر نجاوب لما أحد يشكل علينا فيها. أحس إنه وشو يعني دي أخو ما له علاقة الإشكال، لأن أصلاً ما عليه قدرة، هذا مو ثقافة تعتبر. اللي مثقف هو اللي عنده عقيدة يقدر إنه يدافع. مجموعة تصديقات، زين، هذه التصديقات ناشئة من أعراف، من بيئة، من أي مكان، زين، مجموعة التصديقات التي يعتقد فيها الإنسان ويعيها الوعي غير الاعتقاد، واضح، ويتمكن من الدفاع عنها. خلاص، طبعا في الجواب الشيخ مصباح يقول ان صحيح هذه شو اسمه مؤثره، ولكن في اشياء ثانيه تؤثر، مو بس زي كمان الثلاث الشخصيه، مو بس هذه العوامل اللي تكون شخصيه الانسان، ولكن في عوامل اخرى اهمها الفكره. ان الانسان مخلوق معد، عنده ابداميات مفطور عليها، هذه الفطره هي عباره عن ايش؟ عبارة عن مجموعة من الميول الفطرية ومعارف فطرية، معارف فطرية، أنا مع فكرة أو الفطرة عند الذات، زين، محبة الأم أنا الفطرة، محبة الولد أنا الفطرة عند الأم، ماني فطرة، رغبة فطرية، إذا في عندنا ميول ومعارف فطرية تؤثر على اختيار الإنسان، زين، بعد في عندنا إرادة الإنسان. الإرادة في الإنسان ذاتية على خلاف ايش؟ البيئة، الوراثة، الثقافة، كلها عوامل خارجية، لكن في عوامل من ذات الإنسان، من حقيقة الإنسان تأثر، وهي تأثيرها أكثر من تأثير العوامل الخارجية. الإنسان الإرادة وغيرها، إن شاء الله درس الأبية بيجي لنا بيان أوضح. ممكن، لكن الإرادة ذاتية، هذه معدات، معدات، يعني ممكن الإنسان يتربى على شيء معين، بعدين لما يكبر وعقله ينضج شوي، الطفل تقدر تتحكمين فيه، بس لما يكبر إرادته تصير مستقلة عنك، ما تقدر تتحكمين فيه، ممكن حتى ما تربى عليه يقدر يغيره، فالإرادة أقوى. إذا منشأ الفعل مو التربية والوراثة، وين كانت مؤثرات؟ ولكن الفعل ينشأ من الإرادة والفطرة. تقدرين تقوينها وهو يقدر يضعفها. هو يقدر يضعفها. أنا أقول لك الإرادة ما حوله معدات. تقدرين تسوين فيه ما تشائين. ولكن هو إذا أراد إنه يتأثر بيتأثر. هو إذا أراد قرر ما يتأثر ما يتأثر. إيجابا أو سلبا. زين؟ إذا الفعل منشأ ذاتي من ذات الإنسان مو من ما يحس فيه، نعم ما يحس فيه معدات إلى تنمية الإنسان إيجابا أو سلبا، ولكن في الواقع فطرة الإنسان عنده إمكانية بالفطرة ميول ومعارف فطرية يقدر هو يقدر بإرادته الذاتية مو بمحرك خارجي، نعم المحرك الخارجي له دور، ولكن هو إذا ما تحرك إن الله لا يغير ما بقى حتى يغير ما بقى أنفسهم، وهو إذا تحرك يتغير مهما أوجدنا له من بيئة أو من زين. يوصل الإنسان لمرتبة من شو اسمه يقدر يقوي فطرته. ما عندك الوراثة انحدار، انحدار كبير، والبيئة انحدار. في رواية هواية هذا كله يرجعونها يجمعها من الأخير يقولون أن إرادة الإنسان يتحكم عليها. أنا أقول أن إرادة الإنسان ذاتية فيه يقدر يتغلب عليها، ملوش دور العقل، الله سبحانه وتعالى أعطى العقل رسول باطن للإنسان حتى يخلص نفسه. تكوين الغلط المادي، بس الروح روح كريمة، نفخنا روح إلهية، فعنده قوة، عنده قوة عليه حجوم كثيرة بسبب دي المادة الغلط اللي صارت، ولكن الروح قوية تبقى نفخة إلهية. يعني ايه هذه كلها اشياء وش فيها اشياء اشياء ظاهريه كل مره الفرق يتعامل مع الظاهر ما يتعامل مع الواقع لكن في العقائد ما يتعامل مع الظواهر بعد ما له معنى في العقائد ممكن يكون هذا ابن الزينة إذا فعلا يعني يشتغل على نفسه وقوى إرادته يكون أحسن من أشرف مخلوقات الله يوصل ما يوصل يوصل ما له معنى إلا ما يوصل ما له معنى إلا ما يوصل إذا أراد روحه نفسها إلهية روحه ما هي ملوثة تحتاج إلى وتحتاج إلى تقوية تحتاج إلى إرادة قوية أن الإنسان يتخلص من الآثار ما في مانع ما في مانع عند الإنسان إيه ممكن تكون موانع البعض أشد ورانتهم ضعيفة يحتاجون إلى شغل أكثر وفي موانع عند عند البعض لا موانع الحجب أقل هذا تعتمد على دليل يعني الوراثة والبيئة أحيانا تسبب حجب ظلماتية كبيرة على الإنسان يصعب عليه أن يتخلص منه وفي واحد ثاني لا تكون أقل فيكون طريقة أسهل لكن كل شيء لا يعني مثلا هذا الحين لطريقة أسهل وسقوط أسرع ممكن يكون ما في شيء بالسهل ممكن ذاك اللي يصير صعب إنه يحصل على الشيء شفت الواحد يحصل على شيء بصعوبة ما يستغنى عنه بسهولة يصير أكثر محافظ عليه أكثر وعي أكثر انتباه بمقابل بسرعة يوصل للشيء يحس إنه ما يقدر يستوعب قيمته وأهميته يعني كل شيء له وش اسمه كل شيء له ثمنه تعادل